أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو الكل في حلقة جديدة من برنامج امرأة سورية. امرأة سورية برنامج يأتيكم كل أسبوع معي أنا هاني العبدالله لنناقش معا قضايا ومواضيع تهم المرأة السورية لنتعرف على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجهها وكيف لها أن تأخذ دورها الأساسي في المجتمع. الابتزاز الإلكتروني من الظواهر السلبية التي بدأت تنتشر مع تطور التكنولوجيا وزيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغل بعض الأشخاص ثغرة تقنية ويخترقون هاتف فتاة أو امرأة ويهددونها بنشر صور أو فيديوهات أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ الضحية لطلباتهم. فما مدى انتشار هذه الظاهرة في الشمال السوري وما الحالات التي تندرج ضمن مسمى الابتزاز الإلكتروني؟ وهل في الشمال السوري قانون يجرم الابتزاز الإلكتروني ويعاقب عليه؟ هذه أبرز محاور حلقتنا لليوم مستمعينا، والتي سنتعرف عليها مع ضيف الحلقة المحامي عمار عز الدين مدير مكتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في هاتاي. لكن قبل ذلك دعونا نستمع لرأي بعض الأهالي في الشمال السوري والذين سألناهم كيف تتصرف الفتاة أو الإمرأة إذا تعرضت للابتزاز بعد سرقة بياناتها الشخصية؟ لنستمع ومن ثم نعود، فابقوا معنا.
أنا برأيي تخبر أهلها أو حدي يعني من اللي بخصها وما تستمر معه ولا ترد عليه.
يعني أول شيء بلجأ له أنه مباشرة أقرب صديق له بيبلغه عن هذا الأمر مشان ينشر له للي بيعرفه ينشر على المجموعات الباقية أنه أنا مالي دخل بهذا الموضوع. أما إذا صار صور وسحب وتهديدات لهذا الشيء فيعني أنه مباشرة لازم الأهل يخبروا بهذا الأمر مباشرة.
أول شيء أعرف مين اللي عم يبتزني، تاني شيء أكيد بخبر أهلي بالموضوع وبشرح له القصة عشان يفهموا موقفي ويعرفوا شو يحلوا القصة.
أدعو أي بنت تعرض لأي نوع من أنواع الابتزاز أول شيء لتخبر أهليها، تخبر أهلها وتكون واثقة أنه راح يوقفوا معه، لأن الإخفاء راح يزيد قوة المبتز ويدفع لمزيد من التنازل. ثاني أمر، ما تتنازل إطلاقا عن أي أمر حتى لو كانت الصور شخصية وخاصة وممكن يبتزها فيها وقال لها راح نشرها، خلي ينشرها، تكون واثقة من نفسها وتكون قوية.
أحسن طريقة هي التجاهل برأيي، لأنه اللي بده يتعرض لي للابتزاز راح يشوف نقاط ضعف، في وقت ما بيلاقي أي نقاط ضعف وما في أي ردة فعل راح يحس إنه الموضوع كتير سخيف وما في ابتزاز. ابتزاز هو انك تعطي قيمة للشيء، وقت ما بتعطي قيمة لهذا الشيء فما بيكون في ابتزاز. وابسط طريقة هي انه نشتكي الشكل الالكترونية، هلأ صارت كتير عم تحاسب على هذا الموضوع.
إذن أغلب المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن على الفتاة أو الإمرأة حين تتعرض للابتزاز أن تخبر أهلها أو زوجها فورا، وأن تقوم الضحية بالإبلاغ على صفحات التواصل الاجتماعي بأن حسابها ليست مسؤولة عنه وأنه تعرض للاختراق. وهناك من يرى أنه يجب على الضحية أن لا تضعف أمام المبتز وأن تظهر له أنها غير مهتمة للبيانات التي سرقها. لكن ما الحالات التي تندرج ضمن مسمى الابتزاز الإلكتروني؟ وما العوامل التي تساعد في انتشار هذه الظاهرة في الشمال السوري وما تأثيراتها؟ وهل يوجد قانون يجرم الابتزاز الإلكتروني ويعاقب عليه؟ لنعرف كل تلك التفاصيل مستمعينا معنا عبر الهاتف المحامي عمار عز الدين مدير مكتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في هاتاي. أهلا ومرحبا بك سيد عمار ببرنامج امرأة سورية.
مرحبا أستاذ هاني، صباح الخير لكم ولكافة مستمعي راديو الكل.
يعني مسألة الابتزاز الإلكتروني مشكلة بدأت تنتشر، ومع تطور وسائل التكنولوجيا يوما بعد يوم نزداد ونرى يعني زيادة هذه الظاهرة. في البداية لو تحدثنا عن أهمية موضوع التسليط الضوء على هذه المشكلة، وما هو الابتزاز الإلكتروني عموما وما الحالات التي تندرج ضمن مسمى الابتزاز الإلكتروني؟
تماما. تعريف الابتزاز الإلكتروني هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين. والغايات من الابتزاز الإلكتروني للنساء كثيرة، منها المادة ومنها الوصول لعلاقة جنسية مع الفتاة. وهناك حالات لا يكتفي المبتز فيها بالابتزاز الجنسي بمفرده وإنما مع أصدقائه تحت التهديد بفضح الفتاة. جريمة الابتزاز في القانون السوري نصت المادة 636 من قانون العقوبات على ما يلي: كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو إخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة، عقد بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى 500 ليرة. وهذه العقوبة مشددة وفق لقانون الجريمة الإلكترونية وفق المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، إذ نصت المادة 28 منه على مضاعفة العقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليه في القوانين الجزائية النافذة إذا ارتكبت باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة. وفي نص المادة 30 من نفس القانون تشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة على قاصر.
نعم. طيب، هاي الظاهرة لأي حد بدأت تنتشر في مناطق الشمال السوري، حبذا لو تسلط علينا الضوء على مدى انتشارها بالأرقام والنسب.
وفق دراسة بحثية كمية تم إجراءها من قبل المبادرة السورية في كلية واشنطن للقانون في الجامعة الأمريكية عام 2020 حول الجرائم الإلكترونية وأنواع العنف الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، شملت هذه العينة البحث 1000 شخص من الذكور والإناث من المتعلمين وغير المتعلمين في كل من مناطق إدلب وعزاز والأتارب في الشمال السوري بنسبة 50% لكل شريحة. وفقا للنتائج التي وصلت بها الدراسة والبحث، فأن 30% من النساء اللواتي شملتهم العينة تعرضن للابتزاز من أجل الجنس، فيما 10% منهن تعرضن للابتزاز من أجل المال. وأن نسبة 30% من حجم العينة التي أظهرتها البحث والتي تعرض النساء للابتزاز يعتبر مؤشرا خطيرا. لذلك قامت رابطة المحامين سور الأحرار منذ نهاية عام 2019 بإدراج هذا النوع من العنف ضمن برامجها عندما بدأت ترصد ازدياد ملحوظا في عدد ونوعية حالات الابتزاز من خلال الحالات التي توثقها والاستبيانات التي أجرتها بهذا الشأن.
نعم. طيب، يا ترى ما هي العوامل التي تساعد في انتشار هذه الظاهرة في الشمال السوري؟
هناك عدة عوامل تتلخص بما يلي: 1- الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتنوعها. 2- عدم وجود رقابة أبوية، وفي حال وجودها عدم فعاليتها. 3- سهولة اختراق الخصوصية الإلكترونية ووجود تطبيقات ممنهجة لذلك وضعف برامج الحماية. 4- سهولة انتحال أسماء مستعارة وشخصيات غير حقيقية. 5- عدم وجود مؤسسات اتصالات حكومية، وهي أسباب أساسية وعميقة أدت لانتشار القرصنة الإلكترونية التي تمتهن الاستغلال والابتزاز والمتاجرة بخصوصيات الناس. 6- الظروف النفسية التي أحدثتها حالة عدم الاستقرار والحرب وغياب السلطات المرجعية والقانونية الفعالة. 7- حالات الانغلاق والضغط والمحاصرة كثيرا ما تدفع النساء والفتيات للهرب باتجاه الانترنت ومحاولة خلق علاقات تعويضية. 8- وهو السبب الأخطر، وهو غياب السلطة والمرجعية القانونية الناظمة لحركة المجتمع والمتتبعة لجرائم الانترنت، مما يترك الباب واسعا ضمن هذا الفضاء لممارسات شتى دون ضوابط.
نعم. طيب، يعني مشكلة الأبرز بهذا الموضوع هي كيفية التعامل مع هذه المسألة. ففي حال تعرض المرأة للابتزاز الإلكترونية، ترى ماذا عليها أن تتصرف لتأخذ حقها قانونيا؟ وهل في الشمال السوري هناك قانون يجرم الابتزاز الإلكتروني ويعاقب عليه؟
تمام. بالنسبة للشمال السوري، تختلف المرجعية القانونية في التعامل مع جرائم الإنترنت بحسب الجهة المسيطرة، حيث تعتمد مواد القانون السوري في مناطق سيطرة الجيش الوطني، بينما تتعامل محاكم إدلب وريفها ضمن الإطار الشرعي. وقد صدر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت في سوريا في عام 2012، ولكنه لم يعتمد في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة الجيش الوطني، ويعتمدون على نص قانون العقوبات السوري بهذا الخصوص. أما في إدلب، أي سلطة قضائية في حال وصلت إليها أي قضية وكان هناك ما يثبت التورط الجاني فيها، فإنها ستتخذ في حقها عقوبات رادعة بغض النظر عن المرجعية القانونية في ذلك. لذلك فالطرق القانونية للفتاة أو النساء لتقديم الشكاوى، إما بإمكان الفتاة أن تقدم الشكوى بنفسها وتتابعها، أو تقوم بتوكيل محاميا يقوم نيابة عنها بتقديم الشكوى للجهة القضائية المختصة.
نعم. طيب، لكن للأسف يعني سيد عمار، بعض النساء والفتيات يخشين من أخبار الأهل أو الزوج في حال تعرضهن للابتزاز الإلكتروني خوفا من ردة الفعل، فهل هذا تصرف صحيح ومتى يجب عليهن إخبارهم بذلك؟
تماما. القانون يدعم الضحية في حال تقدمت بشكوى، ولكن الضغط الاجتماعي الممارس علي أكبر بكثير من القدرة على مواجهته وتجاوزه وأخذ حقها في القانون. لذلك وفق عمل رابط المحامين سوري الأحرار في إدلب وعزاز وثقنا وصول 10 بلاغات من نساء تعرضن للابتزاز الإلكتروني في المنطقة. يشمل هذا الرقم من تجرأنا على تقديم بلاغاتهن قليلات قياسا لكثرة الحالات التي يتحدثن عن تعرضهن للابتزاز، ومع ذلك يرفضن تقديم بلاغات وشكاوى القضاء، وقرر كثيرا منهن التزام الصمت، وذلك للأسباب التالية: إما خوفا من الفضيحة أو الانتقام من المشتكى عليه نظرا لغياب الإجراءات المحاسبة والمساءلة حتى حين تكون الحادثة بفعل تصيد أو اختراق خصوصية، أو في حال كان المبتز خارج حدود المنطقة لا تجد الضحية فائدة من الشكوى، حيث يعزز القضاء أو أي جهة أخرى أو أي جهة أخرى من الوصول إلى الجانب.
نعم، في بداية الحلقة سيد عمار تحدثت عن أرقام وأحصائيات تشير إلى زيادة نسبة الابتزاز الإلكتروني في مناطق الشمال السوري، فما تأثيرات ذلك بحق النساء سواء يعني الأسرة، لأي حد ينعكس الابتزاز الإلكتروني على الأسرة أو حتى على المجتمع ككل؟
تماما، يعتبر الابتزاز الإلكتروني للنساء من حالات العنف القائمة على النوع الاجتماعي، وهو أحد أشكال العنف ضد المرأة، وهي واحدة من أكثر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في جميع أنحاء العالم. ثانيا، يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى العديد من الأضرار الجسيمة على حياة النساء، من بينها الميل إلى العزلة وعدم الرغبة في التعامل مع الآخرين وتقويض الثقة بالنفس وعدم الشعور بالأمان والإصابة بالاضطرابات النفسية كالقلق والتوتر والخوف وجنون الشك والاضطهاد، بالإضافة إلى أنه قد يتحول بعض الضحايا إلى السلوك الانحرافي وعدم المبالاة بالقيم المجتمعية والأخلاقية انتقاما من أنفسهم والمجتمع ككل. ولكن النتيجة الأخطر هي اتجاه الضحية لأذى النفس من خلال محاولة الانتحار نتيجة للضغط الشديد والخوف من الفضيحة والتهديد التي تقع الضحية فريسة له، وخاصة أن أغلب الضحايا من المراهقين.
نعم، طيب في الختام حدثنا أكثر عن دور رابطة المحامين السوريين الأحرار ومنظمات المجتمع المدني في التعامل والحد من مسألة الابتزاز الإلكتروني.
تماما، بداية لا يوجد مراكز متخصصة بمتابعة قضايا الابتزاز وتوفير الحماية للضحايا، إذ يقتصر دور المنظمات لتهتم بهذا الملف على الجانب التوثيقي والتوعوي والتدريب وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية فيما تعتمد طبيعة الاستجابة العملية والتدخل لمساعدة الضحايا على العلاقات الشخصية في محاولة الوصول إلى المبتز وإيقافه في حال عدم رغبة الضحايا بتقديم شكوى قضائية. لذلك يعمل فريق عمل رابطة المحامين سوري الأحرار على دعم الضحية وتقويتها حتى تتمكن من حل المشكلة. فالمبتز يستمد قوته من ضعف الضحية، عندما يشعر بخوفها يبتزها بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك يتابع فريق العمل الدعم النفسي للضحايا، وهو أمر بالغ الأهمية، فالكثير من الفتيات يتعرضن لأزمة نفسية حادة بعد الابتزاز. إضافة كان هناك تنسيق وتعاون مع عدة منظمات في هذا الخصوص، وهو التعاون بين رابطة المحامين سوري الأحرار والمبادرة السورية للتوعية المجتمعية والقانونية في كلية واشنطن للقانون، والتي تهتم بالعنف ومنه العنف الرقمي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية خدمة بين رابطة المحامين سوري الأحرار ومنظمة سلامتك، وهذه الاتفاقية تحدد الخدمة مجموعة من الخدمات والنشاطات التي سيقوم بها مشروع سلامتك بالتنسيق مع رابطة المحامين سوري الأحرار. والغرض من هذه الاتفاقية هو إنشاء علاقة التزام متبادل تهدف لنشر وتبادل المفاهيم والمبادئ والممارسات الصحيحة لتعزيز السلامة الرقمية بشكل تقني وقانوني وزيادة تأثيرها على فضاء الإنترنت والحياة الرقمية للمستخدمين.
أكيد جهودكم مشكورة، وكل الشكر لك أنت المحامي عمار عز الدين مدير مكتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في هاتاي، كنت ضيفنا ببرنامج امرأة سوريا.
شكرا لكم سيد. شكرا لكم.
الابتزاز الإلكتروني مستمعين إذا من الأمور الأكثر شيوعا اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انغماس الناس بعالم الشبكة العنكبوتية وقضاء غالبية وقت الناس في عملية التنقل بين المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية دون وجود وعي في مجال الأمن الرقمي بالشكل الكافي. وتقف وراء عملية الابتزاز الإلكتروني عدة أسباب، أبرزها الحصول على المال، حيث يسعى المبتز للحصول على مبالغ مالية ضخمة من الضحية مقابل أن لا يتم فضحها ونشر صورها ومعلوماتها التي حصل عليها من خلال القرصنة أو الاختراق أو حتى الدخول إلى محادثات سرية بين شخصين. الحصول على خدمات جنسية، أي يستخدم بعض المجرمون الإلكترونيون الصور والأدوات الضاغطة لطلب خدمات جنسية على الكاميرا أو على الهاتف لإشباع غرائزهم الجنسية أو حتى إجبار الضحية على أن تخضع لعلاقة جنسية مع المبتز مقابل قيام الأخير بمسح الصور والمعلومات. أيضا تخريب العلاقات الأسرية عبر التهديد بإبلاغ أسرة الضحية عن بعض الأسرار الخطيرة التي تمت سرقتها من هاتفها. أيضا تستخدم عمليات الابتزاز الإلكتروني في بعض الحالات لإجبار شخص ما على تسريب معلومات مهمة عن عمله أو مؤسسته لصالح طرف منافس لها بالسوق، وإن لم يخضع لتلك الأوامر يصبح مهددا في أن تنشر صوره على العامة. ومن أسباب الابتزاز الإلكتروني أيضا مستمعين إجبار الأشخاص على التعامل مع العدو، ففي بعض الأحيان يصور شخص وهو في الوضع المخل ويتم تهديده بنشر الصور إن لم يتعامل معهم ويقدم لهم كافة المعلومات المطلوبة عن جهتهم المعادية. وللابتزاز الإلكتروني عدة آثار سلبية. أولها اضطرابات نفسية وإرهاق وأرق يلاحق الضحية بسبب تهديدات الشخص المبتز. تتراجع مستويات الصحة النفسية لدى الضحية، حيث يعتمد المبتز اعتمادا كليا على هذه النقطة التي تسمح له فيما بعد أن يطلب المال والخدمات الجنسية وهو واثق أنه سيحصل عليها. أيضا تصبح الضحية أكثر انطوائية وأقل ثقة في كل من حولها. أيضا تؤدي الضغوطات النفسية المتتالية مستمعين بسبب الابتزاز الإلكتروني إلى اضطرابات عضوية مثل اضطراب الغذاء أو اضطرابات التفكير واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى بعض المشاكل الصحية التي تصيب الضحية كالصداع الدائم والتعب في الجسم. ومن أخطر آثار الابتزاز الإلكتروني أيضا أنها قد تدفع الضحية إلى الانتحار بسبب الكم الهائل من الضغوط النفسية التي يمارسها عليها الطرف المبتز إلكترونيا. وفي ظل مخاطر الابتزاز الإلكتروني وآثاره السلبية، تعتبر مسألة الأمان الرقمي من الأمور الهامة جدا والتي يجب على أي فتاة التركيز عليها للحفاظ على أمان بياناتها وخصوصياتها من الاختراق والانتهاك. والأهم من ذلك أن لا تخاف من المبتز في حال وقعت ضحية له، بل عليها أن تلجأ إلى القانون المطالبة بحقها، لأن السكوت عن الأمر يشجع المبتزين أكثر وبالتالي تتضاعف أعدادهم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج امرأة سورية. يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة مجددا في 8:30 من مساء اليوم، كما يمكنكم أيضا الاستماع إلى برنامج امرأة سورية عبر منصة سبوتيفاي بودكاست. نلقاكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم. إلى ذلك الموعد لكم مني ومن أسرة راديو الكل أطيب التحيات. إلى اللقاء.